رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب كتاب مهم جدا، أنا نصحت طلاب العلم قديما به وقلت بأن أهل المشرق قد لم يعطوا هذا الكتاب حقه بخلاف أهل المغرب. وقبل أن نبدأ بإذن الله تعالى، وكما هو معروف عند أهل العلم، نبدأ بالحديث المسلسل بالأولية. يقول بأسانيدي المتصلة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. طبعا رواية الرفع بيرحمكم هي الأشهر ورفعت على الابتداء، أما رواية الجزم فهي جواب الطلب: ارحموا يرحمكم. نعم. والمسلسل بالمحبة أيضا معها كراما لكم بأسانيد متصلة إلى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأني أحبكم في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
حبك الله الذي حبتنا فيه شيخنا،
الله يرضى عليك حبيبي، الله يرضى عليك. وقد سمعتها وقرأتها على أكثر من 300 شيخ وعالم، وموجودة في ثبتنا المخطوط حفظكم الله ورعاكم. نعم. تبدأ تقرأ إن شاء الله
كما تحب شيخنا. هل تحب أن نبدأ بترجمة المؤلف أم أن أقرأ مباشرة؟
طبعا كتاب الموطأ يعني له عدة روايات كثيرة جدا، بعضهم قال 35 رواية، بعضهم قال 20، وبعضهم قال 150 رواية. والسبب باختلاف الروايات، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يعني حريصا على أن يضبط هذا الكتاب، فيقدم ويؤخر وينظر في الأحاديث. والموطأ أخواني حفظكم الله بالمجمل صحيح، حتى أن الشافعي رحمه الله تعالى قال أصح كتاب هو الموطأ، يعني بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا قبل أن يخرج البخاري كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. كتاب الموطأ بالمجمل صحيح، وهو يقسم طبعا إلى أحاديث مرفوعة وإلى أحاديث موقوفة وإلى أحاديث مرسلة وإلى بلاغات. بلاغات يعني يقول بلغني هكذا، يعني مهما رحمه الله تعالى. والذي يميز الموطأ قدم الكتاب يعني في الموطأ ثنائيات، هذه ثنائيات لا توجد في كتب الأخرى، طبعا عدا المسند إمام أحمد وبعض في بعض الكتب، ففيه ثنائيات. احنا قمنا مجلسا في مدرسة الحديث العراقية في ثنائيات الموطأ، فهو كتاب قديم ويعتبر أصلا لباقي الكتب، كتاب الموطأ يعني كتاب مهم. طبعا سمي بالموطأ، قيل أنه أبو جعفر المنصور عندما رأى الإمام مالك فقال له: يعني لا يوجد في هذه الأرض أعلم مني ومنك، فأكتب لنا كتابا فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتجنب رخص ابن عباس وشدة ابن عمر وشذوذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ووطئه للناس. وقيل سمي موطئا لأنه وطأه، أي سهله وهيئه للناس. وقيل سمي بالموطأ لأنه وطأه عندما أعطي لسبعين فقيها من فقهاء المدينة هكذا. فهو كتاب عظيم، وأنا أصح بالإكثار من شرحه، كتاب الموطأ يعني، ليس عند الشيخ أبي عبد الله الحيالي، لا، لأن كل شيخ له بصمة في الشرح، فبعضهم قد يعني يتفنن في الرجال، بعضهم في الحديث، بعضهم في الأصول، بعضهم في غيره. فالإكثار من شرح السنن والصحاح فيه منفعة كبيرة جدا، فأنصح بها. لماذا؟ لأن أولا تحتوي على الحديث والفقه، وقد يأتيك بفوائد في الأصول وفي العقيدة وإلى آخره. الإمام مالك رحمه الله تعالى صاحب الموطأ غني عن التعريف، توفي سنة 79 و100 للهجرة. لكن نتكلم على الرواية التي سنقرأها. احنا قديما أقمنا مجلسا في رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي اللي هو شيخ بخاري ومسلم، اللي يكون تلميذ إمام مالك، وهو يعني من أكثر التلاميذ الذين لازموا تقريبا الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن الموطأ برواية القعنبي لم تصل إلينا كاملة. يعني أنا عندما قرأت، عندما قرأ علي الموطأ قبل تقريبا 3 سنوات أكثر ما أتذكر، يعني لم تكن كاملة. قيل أنه هنالك مخطوطات وهنالك طبعة جديدة للقعنبي. طبعا أشهر الطبعات موجودة هي، والروايات موجودة، هي رواية يحيى، يعني ابن يحيى الليثي. هذه الرواية المعتمدة، حتى اعتمدها عبد البر في شرحه للموطأ. وإذا قيل موطأ فيراد به رواية الليثي، إذا قيل الموطأ فيراد به كما قال العلماء رواية الليثي. طبعا هذا العالم الجليل هو لازم الإمام مالك في نهاية حياته، لأنه الإمام مالك له تلاميذ كثر. من تلاميذه يعني يعتبر إحنا إمام مالك تقريبا أصل، يعني نعتبره أصل للمذاهب الأربعة، كما أن الشافعي قلنا هو وسط في المذاهب الأربعة، فهو أي الشافعي تلميذ إمام مالك، وهو شيخ أحمد بن حنبل، وهو تلميذ محمد بن حسن الشيباني الحنفي، فكان في الوسط. أما الإمام مالك فأنا أعتبره تقريبا أصل للمذاهب الأربعة. لماذا أصل؟ فإمام مالك هو إمام المالكية، ثم درس عنده محمد ابن حسن الشيباني وهو إمام الحنفية بعد أبي حنيفة وأبي يوسف القاضي، وله رواية في الموطأ، رواية في الموطأ طبعا عدد أحاديثها أقل، ويظهر فيها مذهب الأحناف بعد الأحاديث، وأنا قرأتها ودرستها قديما جدا يعني. هذه الرواية، رواية محمد بن حسن الشيباني للموطأ. فإذا محمد بن حسن الشيباني الحنفي اللي واصل في الحنفية هو تلميذ الإمام مالك، والشافعي هو تلميذ الإمام مالك، وأحمد هو تلميذ الشافعي الذي هو تلميذ الإمام مالك، فأصبح تقريبا كالأصل للمذاهب الأربعة. نعم، طبعا هو يحيى بن أبي يحيى التي كان في المغرب، وجاء إلى الإمام مالك، وكما قلنا في آخر يعني أيامه، وسمع الموطأ من الإمام مالك، سوى طبعا أبواب من الاعتكاف، شك في سماعها، وطبعا رواه عن زياد شبطون عن مالك، وهذا فيه طبعا فيه دلالة على الدقة والإخلاص، يعني سبحان الله هو شك فرواها بواسطة، فهي طبعا سبب لانتشار هذه الرواية. أولا اعتناء أهل المغرب بها، وجود المخطوطات لها، يعني وجود المخطوطات هذه مهمة في نقل الكتب الآن، يعني إحنا الآن عندما ننظر إلى طبعات الموطن إمام مالك عفوا، بعضهم من اعتمد على نسختين أو ثلاثة، بعضهم اعتمد على نسخة محمد عبد الباقي اللي تعتبر نسخة خطية الأصل التي عمد عليها، زين. فالإمام سبحان الله يحيى رحمه الله تعالى، قلت أحد الأسباب في انتشار روايته الإخلاص والصدق، فكان يعني سبحان الله كان محبا الإمام مالك، حتى عندما يحدث كان يعني يلتزم بسمت الإمام مالك، كيف يجلس كيف يتكلم، لكن لم يكن، وهذه فائدة، من أهل الصنعة. يحيى ابن يحيى الليثي المتوفى سنة 34 و200 للهجرة، لم يكن من أهل الصنعة، طبعا هو ولد في سنة 52 و100، يعني بعد ولادة الشافعي بسنتين، وبعد وفاة أبي حنيفة بسنتين، والشافعي يعني نفس العمر بيناتهم سنتين، يعني الشافعي أكبر منه بسنتين. وأي فائدة أنه إذا قرأتهم وفائدة في صحيح مسلم البخاري في كتب السنن عن يحيى ابن يحيى، فيراد به التميمي وليس الليثي، فلم يروي عنه يعني بخاري ومسلم، فبعض الأحيان يقرون عن يحيى ابن يحيى الليثي، فهذا التميمي اللي هو شيخ البخاري وشيخ مسلم سنة 29 و200 للهجرة توفي، فهو غير الليثي. نعم، لا أريد أن نطيل في يعني في صفاته، وكان من أهل العلم، وكان فقيها، وكان في بعض الأحيان يخالف إمام مالك في بعض الفتيا، وله آراء فقهية، لكن ليس من أهل الصنعة أي أهل الحديث، كما ذكر إمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال لم يكن يعني من فرسان كإمام أحمد، كيحيى بن معين، كيعني البخاري مسلم، كهؤلاء الأعلام يعني. نعم هو راوي له، وكان فقيها، وله آراء فقهية في بعض الأحيان يجتهد برأيه ويخالف الإمام مالك في بعض آرائه، حتى عندما سئل في مسألة معينة عن الكفارة في رمضان، فأفتى بخلاف قول مالك بالتخير، فقال عليه صيام شهرين متابعين، فلما سئل قيل له لماذا لم تفتي بقول إمام مالك، قال وجدته متساهلا، فإذا قلت بقول إمام مالك سيساهل يعملها ويعتق رقبة ويعملها ويعتق رقبة. إذن هذا إمام عظيم، والله سبحانه وتعالى يعني له سر مع الله سبحانه وتعالى، جعل روايته المشهورة وهي المعتمدة في الموطأ، لا نريد أن نطيل عليكم، تفضل اقرأ ونشرح إن شاء الله عند قرابنا.
السلام عليكم، جزاكم الله خير شيخنا. تفضل أخ عبد الحميد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، قال: حدثنا يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس.
تأتي يعني لاحظوا الإمام مالك كما عند يعني البخاري لا خطبة ولا بسملة ولا الحمد ولا أي شيء، مباشرة دخل بالكتاب، هكذا فعل الإمام مالك وهكذا فعل البخاري بخلاف مسلم، مسلم له مقدم كما تعرفون. فبدأ بكتاب وقوت الصلاة، وقوت الصلاة، وفي رواية بكير أحد الروايات المعروفة يعني قال كتاب أوقات الصلاة. وقوت جمع كثرة، أوقات جمع قلة، بعضهم قال أوقات أصح لأن هي خمس صلوات، فنقول جمع قلة أوقات ليست كثيرة جدا حتى نقول وقوت، وبعضهم قال لا، قال هي خمس صلوات تتكرر فهي جمع جمع يعني كثرة، والخلاف يعني ليس بالقوي. إذن وقوت كما ذكر برواية الليثي. تفضل حبيبك.
جزاكم الله خيرا. باب وقوت الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس.
النسخ الخطية ماكو قال عبيد الله ابن يحيى، ماكو جدال، قال، ولهذا القديم عندما سئلت يعني قلت لك احنا في بعض النسخ الخطية قال، من هذا قال؟ هو الراوي، راوي الموطأ ابنه ابو مروان، وهو من العلماء ومن الفقه ابو، فلهذا قال يحيى، فابنه روى عن ابيه ابو عبيد ابن يحيى الليثي، أبو مروان. تفضل.
حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله ثم صلى، فصلى رسول الله ثم صلى، فصلى رسول الله ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة، وإن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه.
هنا هذا الحديث بدأ به الإمام مالك رحمه الله تعالى في أوقات أو قوت الصلاة، فجاء برواية عمر بن الخطاب رضي الله، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الزهاد العباد الذي سمي بالخليفة الراشد الخامس لزهده وورعه وعلمه، وهو من علماء المدينة، كان واليا في المدينة عمر بن عبد العزيز. قيل إنه تأخر عن صلاة العصر لشغل في مصالح المسلمين، وقيل إن يعني بني مروان يعني عندهم يؤخرون الصلاة، هذه العلامة، لكن أنا أستبعد هذا الشيء لأمور. أولا لعلمه رحمه الله تعالى، عمر بن عبد العزيز يعني من التابعين، وكان سببا في نقل الأحاديث التي نقرأها، لأنه هو عندما رأى دخول الأعاجم واللبس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا بكر بن حزم كان والي المدينة، أمره أن يجمع الحديث، وقال يعني يجمع ما وجدت من حديث عمرة ويجمع الحديث، ثم أمر الزهري رحمه الله تعالى. طبعا قيل أنه عمرة كان خالة أبي بكر ابن حزم اللي هو كان والي المدينة، فلهذا قال اجمع أحاديثها، فكان سببا في ذلك يعني، فهو من العلماء. أخر الصلاة دخل عليه المغيرة، المغيرة طبعا هو من الرواة المكثرين عن عائشة، وهو من التابعين، وأكثر ثلاثة وأوثق ثلاثة رووا عن عائشة هم مسروق وعروة وعمرة بنت عبد الرحمن، أو لا يعني أكثروا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. دخل عليه ما قال له يعني ماذا فعلت، وأنكر عليه كار شديد مع أنه كان عالما وعروة من العلماء، لكن دخل عليه فماذا قال له؟ قال له ما حصل مع الصحابة. هذه فيه أنه الإنسان عندما ينكر أن يكون الإنكار بلطف وأدب، ودائما عندما تنكر لا تحسس المقابل أنه عمل عملا كبيرا أو أخطأ، فالنفس لا تتقبل ذلك. يعني ما يصير لما واحد يخطأ خطأ تقول له تجسوي التخالفين، هذا نفس ما تقبله، لكن تأتي بحديث بقصة بأثر بمسألة فقهية تقربها حتى يأخذها. هذا أسلوب لطيف في الإنكار أو النصيحة. فدخل عليه عروة ما قال تأخرت وانت سويت، قال له المغيرة بن شعبة كان واليا على الكوفة أخر الصلاة فعل كما فعلت أنت. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري اللي هو البدري، طبعا هو لم اختلف هل هو شهد بدرا أم لم يشهد بدرا، لكن للمكان الذي كان فيه بدر فنسب إلى المكان، هذا هو الراجح. فدخل عليه فأخبره أي أبو مسعود الأنصاري، قال ما هذا يا مغيرة؟ قال له ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت؟ طبعا يقولون ألست قد علمت، يعني أصح من أليس، ألست قد علمت أصح، نعم أليس تصح، قد علمت أن جبريل كما قال العلم نزل فصلى جبريل طبعا أعجمي ممنوع من الصرف، لا نقول جبريل ولا جبريل ولا جبريلي ولا نكسرها ولا ننونها لأنها ممنوعة من الصرف سبب العالمية، لأنه علم اسم والعجمة أعجمي فيها 13 لغة فيها 13 لغة، يعني في رواية شعبة تقرأ جبرائيل من كان عدوا لله ملك وجبرائيل وتقرأ جبريل وتقرأ جبرائيل، يعني لغات كثيرة وكلها صحيحة ثابتة. نعم. فصلى رسول الله ثم صلى، يعني كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخمسة، صلى ثم صلى فجر ظهر عصر مغرب وعشاء، فبين له الأوقات. في رواية أنه صلى في اليوم الثاني فقال صلاة ما بين هاتين، فبين له وقت الاختيار وقت الضرورة. نعم. فبين له ذلك فقال له بهذا أمرت، بهذا أمرت، وقيل بهذا أمرت، أمرت إخبار زين، يعني أي أمرني الله سبحانه وتعالى، بهذا أمرت أي أنا أمرت، وأمرت أصح يعني أراها يعني أصح من أمرت، يعني هنا يقول أمرت يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو ما يؤمر زين، وإنما هو يؤمر، فأمره الله وهو أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت أصح يعني. فقال عمر بن عبد العزيز وكان من أهل العلم اعلم، قيل اعلم بالإخبار بالأمر زين، وقيل أعلم أي أعلم هذا الذي تقوله، اعلم يعني ماذا تقول، يعني هذا كلام عند اعلم ما تحدث به عروة زين، أو إن جبريل هو الذي أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، يعني هو اللي أقام له. فقيل أنه يعني عدم معرفة عمر لهذه الحديث لا يعني أن الحديث غير موجود، الحديث موجود في الصحيحين، وترجعون للبخاري تجدون أن البخاري قد رواها عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، زين في حديث صحيح يعني. زين فجهله لا يعني انها غير صحيحه، لكن ما سمعها وهذا يحدث يعني. او ان جبريل هو الذي اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه، يعني هو الذي اقام له، هو الذي امه، هو الذي زين. قال عروه فهنا اسند، كذلك كان بشير بن ابي مسعود الانصاري يحدث عن ابي. زين ابوه هل هو راى النبي صلى الله عليه وسلم، او هل حدثه النبي صلى الله عليه وسلم، او هو روى عن صحابي اخر؟ قيل انه هذا مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي يعني صحيح ماخوذ كما في حديث عائشه في صحيح البخاري في باب بدء الوحي. فمرسل الصحابه وانا ذكرتها في كتابي السامسونية في شرح البيكونية، انه هذا صحيح لانه لم يروي الا عن الصحابه وكلهم عدول، كلهم عدول. زين فعائشه رضي الله عنها عندما روت حديث الغار اول ما بدي به الرؤيا الصالحه من انه فكان الى اخر الحديث، هي كانت صغيره اصلا ما رات هذا الشيء، فاما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرها او انها سمعتها من احد الصحابه، فهذا مرسل الصحابه ومقبول يعني. زين فقال يحدث عن ابي، وهذا هنا اسلم. ده تفضل حبيبي الله
جزاكم الله خيرا. قال عروه وقد ولقد حدثت قال عروه ولقد حدثتني عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجراتها قبل ان تظهر.
يعني دلاله على ان الشمس عندما تشرق زين وتصل الى الوسط وسط السماء تبدا تزول، اول ما تزول يبدا وقت الظهر، ثم تبدا باتقال الشمس نحو جهه الغروب. فاول ما طبعا يكون الاتقال هنا وقت الظهور الى ان يكون ظل كل شيء مثليه يدخل العصر. زين فهنا هذا الحديث كناية عن ان الشمس لم تكن نحو الغروب، يعني قريبة من الغروب، بل هي ايش كانت في بداية العصر. ودليل على ذلك انه عندما هذه الشمس تشرق تدخل الى الغرفة او الى الحجرة، طبعا سميت حجرة لأنها تحجر الأغراض والأموال وال يعني عن الآخرين. فكانت دخول الشمس كناية على أنه الصرف في أول الوقت هو الأفضل. ولهذا مناسبة هذا الحديث حتى يبين لك أنه صلاة العصر في أول وقتها هو الأفضل. نعم فضل.
وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد، صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال ما بين هذين وقت.
اي نعم. طبعا بعضهم قال يعني الحجرة اللي كانت فيها عائشة رضي الله عنها كانت الجدران فيها كانت قصيرة، فلهذا الشمس يعني تظهر فيها، ويعني حتى لو أضفت الى الغروب او اتجهت الى الغروب وتبقى الشمس هي تدخل للغرفة، فهذا ليس دليلا يعني على انه الصلاة في اول وقتها أفضل، فهي كانت قصيرة يعني ليست فيها الطويلة. هنا في هذا الحديث جاء رجل فسأله عن صلاة الصبح، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون التعليم عملي، تعليم العملي أفضل من النظري. فلذا نقول أخوان تلقوا من أهل العلم، يعني اذهبوا المساجد تلقوا من أهل العلم، لأن أكو أمور ما نعرفها إذا مو أهل العلم هم يبينوها بهيئتها وكيفيتها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه جابر وسلم عليه، كيف سلم عليه؟ نهى رسول الله عن الاختصار، كيف الاختصار؟ التورك، كيف التورك؟ الافتراش، هذه ما تشرح يعني، حتى لو اشرح لك اياها ما حتنضبط عندك، لكن عملي تنضبط. فلهذا انا في بعض دروسي في بلوغ البرام وعدة الاحكام وكثير من الدروس زين، وين كانت في الكاميرا، فاجعل الكاميرا واجلس واعلمهم كيف تكون الاطعاء، كيف يكون الاحتواء، كيف كل ذلك يحتاج الى ايش، الى ان ترى شيخك كيف يفعل حتى تنضبط عندك. فالتعليم العملي زين مقدم على النظري، لانه تنضبط وتنطبع في الذهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمه تعليما عمليا، فطبعا سال عنه ثم قال له هان انا ذا رسول الله هذا المسؤول، فقال له ما بين هذين الوقتين، فبين له وقت الفجر عمليا. نعم تفضل.
احسن الله اليكم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلة.
أي متلفعات في رواية متلففات، جاءت رواية الزهري، طبعا أكو رواية اسمها مو مصعب الزهري، ومالك يروي عن الزهري، يعني أبو مصعب الزهري اللي راوي عن مالك غير شهاب الزهري، يختلف عنه زين. نعم، وإن كان يعني قد روى عن إمام مالك هذه فائدة رواية واحدة يعني، وهذه برواية الكابر عن الأصاغر. نعم، إذن صلاة الصبح هنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف كيف كان النساء ينصرف متلففات، متلفعات يعني زين وضع الكساء الذي يلبسنه زين بمروطهن، كساء المروط كساء زين، كان النساء يلبسن هذا الكساء ما يعرفن من الغلس. الغلس هو بداية يعني الفجر، أو لا نقول بداية الفجر، نقول يعني هو قبل يعني الإسفار، لعندنا إحنا إسفار وعندنا غلس زين. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا الفجر بأسفروا بالفجر فإنه أعظم بالأجر. الحنفية أخذوا بهذا الحديث قالوا إحنا نسفر، شنو يعني أسفروا، يعني أخروا الوقت قبل أن تظهر النهار، قبل أن يظهر النهار وتتضح. فلهذا في بلاد اللي فيها أحناف، الهند، باكستان، تركيا، تلاحظون اللي يصلي الفجر عندما يطلع من المسجد يجد الضوء خارج ويعرف أحدنا الآخر زين. الشافعي رحمه الله تعالى قال، وإمام مالك ومن ذهب إلى مذهب قال يعني الغلس، يعني لا يكون التأخير لصلاة الفجر إلى الإسفار، لا يكون التأخير في صلاة الفجر إلى الإسفار، بل يكون في بداية الوقت في الفجر الصادق زين. زين يسألني سائل يقول يا شيخ زين، هذا حديث وهو رواه إمام الترمذي وهو حديث صحيح. قلنا وهذه فائدة مهمة تتبهون إليها، كثير من الخلافات أو الاختلافات بين أهل العلم ليس في النص بل في فهم النص. يعني قد الإمام الشافعي ينظر إلى النص من نظرة ينظر إليها أبو حنيفة من نظرة أخرى، فكل يبني رأيه على ما يرى. فجمال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو ما كان هذا الحديث عندما قال الإسفار أفضل، الغلس عفوا أفضل زين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال نعم هذا الحديث صحيح، لكن مو معناه أنه نأخره إلى الإسفار، لا، أسفروا أي يعني حاولوا أن تؤخروا الصلاة زين بحيث لا تصلون إلى الإسفار. أبو حنيفة قال لا، أسفروا يعني حتى يظهر الإسفار. إذن هم اختلفوا في فهم النص و ولم يختلفوا في النص. واضح؟ نعم. تفضل حفظك.
جزاكم الله خيرا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسرة بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثون.
بسرة
وعن بسرة بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من المغرب عن بسر بن سعيد. بسر بن سعيد
جزاكم الله خيرا. عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
نعم. هنا في هذا الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، الركعة وليس الركوع، انتبه، الركعة وليس الركوع، زين، فتختلف. هذا اللي عندما تكلمنا احنا في هالمسألة فقهية، من أدرك الركوع أدرك الصلاة أم لم يدركها؟ الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني قال رسول الله كذا، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. لا، هذا يعني إما خطأ من الناسخ زين، أو قديما يعني يذكرون أحاديث من حفظه ما يرجعون مثل ما نحن نرجع إلى الكتب، لا من حفظه يقرأ زين، فلاجل هكذا حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. عندنا إحنا وقتين، عندنا وقت اختيار وقت اضطرار. وقت الاختيار يكون في بداية الوقت وعن شرحناها في مجالس الفقه. وقت الاضطرار لا يفعلها إلا للمضطر، مثل ماذا؟ مثل شخص عمل عملية، هو دكتور زين، هو بالعملية فهذا دخل الوقت ما يستطيع يترك المريض ويروح يصلي، ما يستطيع يموت المريض، فيضطر أن يؤخر إلى آخر الوقت فيصلي في آخر وقت فيسمى اضطرار، يعني صلى اضطرارا. فما يصير أنت جالس زين وتأخر الصلاة إلى آخر وقت، الصلاة وعلى أوقاتها. قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف، ما هم؟ قالوا أضاع الصلاة، أي أخروها عن وقتها، فسوف يلقون غيا. لأن هذا اللي أخر الصلاة، اللي يترك الصلاة شنو ذنبه؟ شنو وضعه زين؟ يعني ينتبه من ترك الصلاة فهو على خطر عظيم. نعم. إذا من أدرك ركعة من الصبح قبل تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، إن أدرك الصلاة، ولا يعني أنه تغني هذه الركعة عن زين، أدرك الصلاة في وقتها، وهذا في إيش قلنا؟ في الاضطرار وليس في الاختيار. في الاختيار يأثم أنه يؤخرها إلى هكذا أنه يصلي ركعة. وأيضا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، قلنا هذا وقت الاضطرار. نعم فضل.
جزاكم الله خيرا. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو إلا سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا،
أي الذراع المرفق إلى نهاية الإصبع، هذا الذراع زين، يعني يكون الفيء هو هذا نعم نهاية الوسطى زين، يعني هو هذا الذراع نعم، من المرفق إلى نهاية أصبعه، وأصبع يجوز فيها 10 لغات، أصبع يعني 10 لغات، والأسبوع اللغة العاشرة على وزن الأسبوع، صحيح يعني بفتح وضم وكسر الهمزة مع فتح وضم وكسر الباء، أصبع 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 شو السمي سمي عشر لغات كلها صحيحة يعني نعم مقروءة. فضل
جزاكم الله خيرا. لا يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة.
ركزوا يا احنا عندنا أوقات الصلاة هي خمسة. أول ما تبدأ في الفجر، الفجر يبدأ الشمس تبدأ أول ما تبدأ من المشرق، تلاحظ إيدي يعتبرها شمس، تبدأ من المشرق الشمس زين، فيبدأ الفجر الكاذب زين، ثم الفجر الصادق اللي يكون معترض. فجر الكاذب يكون كذنب السرحان، سرحان الذئب الأسود زين، يعني يكون طولا، اللي يعيش في المرتفعات يعرفها، الضوء يكون بالطول. الفجر الصادق يكون الضوء الأبيض منتشر هكذا بالعرض زين، ثم تبدأ الشمس تبع على أيدي، إذا الكاميرا مفتوحة تبع على أيدي زين، تبدأ الشمس بالشروق، تبدأ تشرق الشمس. طبعا الفجر الصادق يبدأ الفجر وقت الفجر، ثم الإسفار يبدأ الصبح يظهر، ثم بعد ذلك تخرج تشرق الشمس. عند الشروق فجز واحد يصلي ربع ساعة وراء الشروق، هذا من يعني، ثم يبدأ تبدأ الشمس إلى أن تصل إلى إيش، إلى وسط السماء زين، كما ذكر ظل كل شيء مثله. عندما تكون في وسط السماء، لا انتبه هنا، هذا وقت قبل أن تصل إلى وقت السماء زين، أكو وقت من عندنا اللي هو ربع ساعة قبل صلاة الظهر من عندنا، ثم تبدأ أول ما تبدأ تتجه نحو المغرب الشمس زين، يظهر في الزوال السمو هذا، ثم يكون ظل كل شيء مثله، هذا وقت الظهر إلى وقت العصر ظل كل شيء مثله، ثم تبدأ المغرب بظهور الشفق الحمرة زين، وقت المغرب مضيق خاصة عند المالكية، ويعني مضيق يعني وقته، وقت الوضوء وستر العورة ويعني استقبال القبلة وقته مضيق، بس تأخر المغرب زين، ثم عندما يغيب الشفق هذا الحمرة اللي تشوفوها عند المغرب زين، يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل على طول حنابل المنقلة، أو إلى الفجر على طول الآخر. نعم هنا طبعا قال والعشاء إذا غاب شفق إلى ثلث الليل. ثلث الليل كيف نعرف إحنا الثلث والنصف؟ قلت نحسب هذه فائدة الوقت من المغرب إلى الفجر ونقسمها على ثلاثة، مثل إيش؟ المغرب الساعة السادسة يؤذن، الفجر يؤذن الساعة السادسة فجرا، من الستة المغرب إلى الستة فجر 12 ساعة، قسم على ثلاثة يطلع ناتج أربعة، إذن من ستة إلى عشرة الثلث الأول، من العشرة إلى الثنتين الثلث الثاني، من الثنتين إلى الستة الثلث الآخر اللي يكون فيه نزول زين، هذا الثلث الأخير من الليل. كيف نعرف منتصف الليل؟ قسم من الستة لستة 12 تقسيم اثنين ستة، إذا من ستة المغرب إلى 12 هذه ست ساعات النصف الأول، ومن 12 إلى ستة فجر نصف الثاني. طبعا هذه تختلف كل دولة لها وقت تتحسبها، أنت تحسبها يعني سهلة، هي مو ماكو شيء صعب يعني. نعم فإذا والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، بعضهم قال إلى الفجر، والحنابلة إلى منتصف الليل كما جاءت في صحيح مسلم زين، قال فمن نام فلا نامت عينه أي بين المغرب والعشاء، فمن نامت فلا نامت عينه، بعضهم قال الكراء وبعضهم قال يعني على غير ذلك. قال هو الصبح والنجوم بادية مشتبكة، هذا وقتها اللي هو الفجر الصادق زين ليقضروا الضوء بالعرض ده. يلا هذا الحديث الأخير ونقف إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس
والشمس الوسط. فتتقل أول ما تتقل ينسب في الزوال. تقروب الكتب الفقه يجب تعرفوا شو معنى في الزوال زين، اللي هو اللي يضل بعد إيش بعد الزوال زين، سمو زاغت الشمس. والعصر
والشمس بيضاء نقية قبل نعم. أن تدخلها صفرة
يعني ضبي إلى الغروب نعم. والمغرب
إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل.
أي سورتين طويلتين من المفصل ليستحب أن تقرأ يعني المفصل في الفجر زين. وهنا طبعا اختلف في تحديدها في المفصل اللي سبت فصل لأنها تفصل بين آية وأخرى قيل هكذا زين، وقيل أنه يكثر الفصل بينها بالبسمل نعم. اختلف في تحديدها من متى تبدأ هذه المفصل، من أين تبدأ. قيل تبدأ من سورة قاف أو من الحجرات زين، واختلف في طولها يعني طول المفصل، وفي وسطها وفي قصار المفصل، خلاف بين أهل العلم زين. الحنفية قالوا طول المفصل تبدأ من الحجرات إلى البروج، هذه هو طول المفصل من الحجرات إلى سورة البروج، والأوسط منها طبعا يعني إلى قول لم يكن الذين كفروا، والقصار إلى آخر القرآن. المالكية طول المفصل عندهم من الحجرات إلى النازعات اللي هذا ذكره من الحديث زين عند المالكية. الحنابلة زين أول مفصل يبدأ سورة قاف زين هكذا عند الحنابلة زين، وهذا هو الخلاف بين يعني أهل وآخر الطوال يكون عند الحنابلة بسورة عم، والوسط يبدأ من سورة الضحى نعم. نقف إلى هنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذه الدورة يعني سألني كثير من الأخوة رواية ودراية، يعني الإجازة تكون فيها رواية ودراية بالسند متصل إن شاء الله بأعلى الأسانيد من مشايخنا علمائنا الذين قرأنا وسمعنا منهم الموطأ. بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله عليك ما شاء الله، أحسن الله عليكم، شرح ما شاء الله ممتع إلى درجة يعني أنا تمنيت أن لا ينتهي الدرس سبحان الله. شيخنا لو تكرمت إذا كان في أحد عنده سؤال ممكن تسمح بخمس دقائق إذا كان أحد عنده سؤال. إذا كان في أحد سؤال عنده سؤال يا أخ يا أخوة يرفع يده إن شاء الله وأنا أفتح له المايك إن شاء الله. إذا كان أحد لديه سؤال لشيخنا فليتفضل إن شاء الله يرفع يده.
جزاكم الله خيرا، عندي سؤال وفقكم الله. عندما قرأنا أن من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصلاة والعصر، هل هذه خاصة في صلاة الصبح والعصر أم في جميع الصلوات؟
هذه في جميع الصلوات، اليد يدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، قلنا هذا للاضطرار. هل يأثم أم لا يأثم؟ إذا كان اضطرارا لا يأثم، كمن يعمل عملية أو مثلا دخل في دائرة حكومية مثلا يعمل معاملة وماكو مكان ما يستطيع أن يصلي يعني. هذا يسمى اضطراري، أما الاختيار يؤثم نعم. فهي في كل صلاة نعم هكذا
نعم. شيخنا كأنه ما في أحد عنده سؤال، جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع الله بكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء.
الله يبارك الله يرفع بك إن شاء الله، الله يجزيك إن شاء الله، حياكم الله بحب. بارك الله فيك
يا مان الله شيخنا،
حياك الله، سلام طولك
والسلام. ننهي المجلس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.